برد الطير ابتهاجا.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدوها بالعناوين. الرئيس الصيني يستقبل نظيره الإيراني، وبكين تعتبر الزيارة فرصة لمزيد من التقدم في الشراكة الاستراتيجية. ارتفاع حصيلة الضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 38 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح. استشهاد شابين فلسطينيين متأثرين بإصابتهما برصاص قوة الاحتلال في طوباس والخليل. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ رسميا نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي وصل إلى بكين فجر اليوم في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام تلبية لدعوة من نظيره الصيني. ويرافق الرئيس الإيراني وفد اقتصادي وتجاري وسياسي رفيع المستوى. وكان الرئيس الإيراني قد أشار للصحفيين قبيل توجهه إلى الصين إلى أهداف زيارته لبكين قائلا: سيجري في هذه الزيارة متابعة تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية بعيدة المدى بين البلدين. وأضاف الرئيس الإيراني: لدينا علاقة جيدة مع الصين، لكن قدرات البلدين لم تستغل بالقدر المطلوب، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري. أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن العلاقات بين طهران وبكين تشهد زخما جديدا، وأصبح الخيار الاستراتيجي لكلا الجانبين تعزيز وتنمية العلاقة الثنائية فيما بينهما. وقال وانغ فين بين إن الصين حريصة على التعاون مع إيران، وزيارة الرئيس الإيراني لبكين هي فرصة لمزيد من التقدم في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وأضاف أن هذه الزيارة هي أول زيارة يقوم بها السيد رئيسي للصين بعد توليه الرئاسة، وسيلتقي خلالها الرئيس شي جين بينغ وكبار المسؤولين الصينيين. استطاعت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الإيراني إنقاذ 13 شخصا على قيد الحياة، كما انتشلت 60 جثة من تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بتركيا. وقال رئيس الإغاثة والإمداد السيد محمودي إن الهلال الأحمر الإيراني منذ اللحظات الأولى التي أعلنت فيها تركيا استعداد مطاراتها لاستقبال المساعدات، تم إرسال 10 فرق إنقاذ ومع كلاب مدربة إلى المدن المنكوبة في تركيا وسوريا. كما أرسل الهلال الأحمر الإيراني نحو 120 شخصا مع كامل المعدات إلى المناطق المنكوبة في تركيا. وفي هذا السياق أنشأت القوة البرية للجيش الإيراني مستشفى ميدانيا مع طاقة استيعابية ل50 سريرا وكامل الإمكانيات في منطقة أديامان التركية. على صعيد متصل، تجاوزت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب جنوبية تركيا وشمال سوريا إلى أكثر من 38 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور أسبوعين على الكارثة. وما تزال عملية البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، بينما تم الإعلان عن انتهائها في أماكن أخرى. وأشارت مصادر محلية في تركيا إلى أن عدد المباني التي تدمرت بالكامل جراء الزلزال وصلت إلى أكثر من 40,000 مبنى، بعضها هدمت كليا أو تنتظر الهدم بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت به. حول الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، نستمع إلى تقرير نضال البرعي من مدينة غازي عنتاب المنكوبة.
استمرار عمليات الإنقاذ والوصول للمفقودين، أعداد الضحايا ترتفع، 31,617 هذه هي آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة التركية والرسمية التركية، لكن هذه الأعداد هي أكثر. الجميع ينتظر الإعلان الجديد للرسمية التركية حول عدد أعداد الضحايا. بالنسبة للمنازل المدمرة، وزير البيئة التركي أعلن بأن عدد البيوت التي دمرت بالكامل، نتحدث عن بيوت عبارة عن عمارات سكنية متعددة الطوابق، 41,000 بيت إما هدم كليا أو ينتظر قرار هدمه كليا لأنه متضرر بشكل كبير، لأن أجزاء منه منهارة. هذا الرقم الكبير شاهدناه طوال تجوالنا في مختلف المحافظات التركية المنكوبة، سواء هنا في غازي عنتاب في منطقة إصلاحية ومنطقة نوردال التي تواجدنا بها بالأمس، وأيضا في منطقة أديمان وفي مدينة كهرمان مرعش التي سنتواجد بها بعد ساعة إلى ساعة ونصف من الآن. الجديد أيضا وفق إحصائيات تركيا، قالت بأن وزير الخارجية قال بأن 10,000، ما يقرب 10,000 من العاملين المنقذين الدوليين هم يتواجدوا الآن ليساعدوا تركيا. عدد الدول التي ساعدت تركيا في مواجهة هذه الكارثة هي 99 دولة. هذه الدول أبدت استعدادها، قدمت مساعدات إلى تركيا. هذا من ناحية أرقام. أما من ناحية المشهد، فإن استمرار عمليات الإنقاذ هو سيد الموقف. في هذا المكان في منطقة إبراهيملي في غازي عنتاب، لازالت فرق الإنقاذ تبحث عن أسرة داخل هذا المبنى. هذه الأسرة مكونة من 5 أشخاص، استطاعت فرق الإنقاذ أن تنتشل إما ضحايا أو مفقودين من هذا المكان، ولكن لازالت هناك أسرة في هذا المكان مكونة من 5 أشخاص. نتحدث عن اليوم التاسع في الزلزال ولازالت فرق الإنقاذ تبحث.
وفي هذه الأثناء تتوافد القوافل والطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية لمنكوب الزلزال المدمر إلى محافظة اللاذقية السورية بشكل يومي ومستمر. وتضمنت المساعدات المقدمة من إيران ولبنان والعراق وليبيا والإمارات وغيرها من الدول سلالا غذائية وصحية وأدوات طبية، فضلا عن وسائل للتدفئة. من جهته أقام الحشد الشعبي العراقي غرفة عمليات مشتركة بالتعاون مع المسؤولين في محافظة اللاذقية بهدف المساعدة في إيصال مواد الإغاثة إلى المتضررين عبر فرق المتطوعين أو التنسيق مع المحافظة. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوبية طوباس بالضفة الغربية، كما نفذ مقاومون فلسطينيون هجوما استهدف جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة عقب اقتحامهم مخيم الفارعة. هذا وأعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب هارون أبو عرام متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل 2 عامين في مسافر يطا في مدينة الخليل. بدورها نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيدين العايدي وأبو عرام، وأكدت أن تصاعد جرائم القتل العمد بغطاء من حكومة العدو الفاشية على امتداد أرضنا لن يثني أبناء الشعب الفلسطيني عن مواصلة دربهم حتى دحر الاحتلال. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. الرئيس الصيني يستقبل نظيره الإيراني، وبكين تعتبر الزيارة فرصة لمزيد من التقدم في الشراكة الاستراتيجية. ارتفاع حصيلة الضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 38,000 قتيل وأكثر من 90,000 جريح. استشهاد شابين فلسطينيين متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال في طوباس والخليل. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 15 دقيقة نقضيها مع المعلومة والحكمة والنصائح الأسرية والطبية وكل ذلك في برنامجكم المنوع واحة الأسرة.
أيها الأخوة والأخوات، المراهقة والبلوغ فترة انتقالية بين الطفولة والشباب. فسن المراهقة هي تلك المرحلة التي تبدأ مع بلوغ الشاب أو الفتاة سن التكليف الشرعي، وتمتد هذه المرحلة لبضع سنوات. وخلال هذه الفترة تحدث تغييرات سريعة في جسم الفتاة أو الشاب إذانا بانتهاء مرحلة الطفولة والصبا وبدء مرحلة الشباب والفتوة ومرحلة الأنوثة والنضج عند الفتاة. وهناك تغييرات أخرى في الجوانب النفسية والعاطفية تشكل شخصية الشاب، فهي مرحلة صعبة، وأهم ملامحها سرعة القلق والاضطراب والتوتر النفسي والغضب، وربما التمرد على أسلوب الحياة والوقوف في بعض الأحيان ضد قرارات الوالدين، بالإضافة إلى إصابتهم بالخجل الشديد وحب العزلة والإحساس بفقدان الثقة بالنفس، وأخيرا يصابون بكثرة الأخطاء والمشاكل والمتاعب.
وأهم ما تتميز به هذه المرحلة أيضا حب التجربة والانسياق وراء العاطفة، حتى لا يكاد الشاب يرى إلا رأيه ولا يصادق إلا من يؤيده ولا يقتنع إلا بوجهة نظره، ويكره النصح والتوجيه بالرغم من أنه يصبح في أشد الحاجة إلى السكينة والاطمئنان النفسي والوجداني. فعلى الشباب أن يعرفوا حقيقة المرحلة التي يمرون بها، ويحدد كل منهم لنفسه هدفا يرتبط بغايته في الحياة ومستقبله، فيجتهد ويعطوا كل طاقاتهم حتى تمر هذه المرحلة بسلام وبأقل متاعب. ولا ننسى بأن الاعتصام بحبل الله والحرص على طاعته ورضاه واستعمال العقل تؤدي إلى الاستقرار الروحي، وعلى الوالدين رعاية الأبناء بالحنان والحب والصداقة والتفاهم. حكم وأمثال.
قال أحد الحكماء لولده: ما خير ما يرزق به العبد؟
قال: عقل يعيش به.
قال: فإن عدمه؟
قال: أدب يتحلى به.
قال: فإن عدمه؟
قال: مال يستره.
وقال أيضا: فإن عدمه.
فقال: فصاعقة تحرقه وتريح منه العبادة والبلاد.
أوصى لقمان الحكيم ولده فقال: لا تسلم نفسك إلى هواك، بل رد نفسك عن الدسائس، واحفظ لسانك من الخلل قبل أن تحفظ رجلك من الزلل، واقتصد فيما تعتمد، ولا تطمع فيما تجمع، ولا تمشي في الأرض مرحا، وإذا استغنيت فلا تبطر، وإذا افتقرت فلا تضجر، وكن دائما مع الله في السراء والضراء حتى يكون الله معك. معلومات أساسية لربة البيت.
سيدتي العزيزة، في حالة صبغ جدران البيت حاول اختيار الألوان الفاتحة ليبدو المكان أكثر اتساعا. عند اختيار الأثاث يجب اختيار الأحجام الصغيرة بقدر الإمكان لكي لا تزدحم الغرف بالأثاث، لأن كثرة الأثاث عادة ما تعوق الحركة داخل الشقة، مما يعطي شعورا بعدم الارتياح. وعلى ربة البيت عزيزتي المستمعة، عند اختيار الأثاث مراعاة الذوق والانسجام بين أثاث الغرف بحيث تكون مكملة لبعضها.
وعند شراء السجاد الأفضل انتقاء الأحجام الصغيرة منها، مما تعطي لربة البيت الفرصة للتغيير، ويجب اختيار الألوان المتناسقة مع بعضها، أي أن يكون اللون في الغرفة موحدا ليضفي على المكان لمسة جمال. فإذا أردت عزيزتي ربة البيت تغيير ديكور منزلك، فيجب عليك الأخذ في الاعتبار هذه النقاط مع العمل على إدخال تغييرات في أضيق الحدود. أدب الواحة.
مستمعين الأكارم، من واجبات الأبناء على الآباء تعليمهم وتأديبهم بآداب الإسلام والمعرفة، فمن لا علم له كالأعمى يسيره الآخرون، فالعلم تاج كل إنسان، فما أجمل ما قال الشاعر في هذا المجال.
نهضا بني المجد ذا سرب العلا صعدا، فلم ينله سوى من طال فيه يدا، تناولوا ذروة العليا وإن صعبت، بنهضة من دونها نجم السماء قعدا، فالسبق شأن مداك الخيل إن بعدت، شأوا تداركن من أقصى العلا مددا، دعوا البصائر كالأبصار مبصرة، واجلوا غشاء العمى عنهن والرمدا، وبدلوا الجهل بالعلم اليقين مدا، عمر الزمان وبالغي المضل هدى. صحة الأسرة.
كثيرا ما يصاب أطفالنا بالتسمم نتيجة تناولهم بعض الأطعمة الملوثة بالسموم، ويسمى بالتسمم الطعامي، فهو نوع من التهاب الأمعاء والمعدة ناتج عن تناول طعام ملوث بالبكتيريا، وتظهر هذه الأعراض بقوة بين 3 إلى 24 ساعة حسب قوة السم، فإن الطعام الملوث بالبكتيريا مثلا تنطلق سمومها الخاصة التي تتميز بسرعة تأثيرها على بطانة الأمعاء مسببة الالتهاب. هنالك أصناف عديدة للبكتيريا تسبب التسمم الطعامي، ولكن أكثرها شيوعا السالمونيلا، شيغيلا ستافيلوكوكي، في كولي، وهذه الأخيرة هي الأكثر شيوعا والمسؤولة عن التسمم الطعامي بين الرضع الذين يرضعون من الزجاجات بشكل خاص.
أما الأعراض فهي تشنجات بطنية، حمى، قيء، تبرز متكرر ولين مع احتمال احتواء البراز على الدم والقيح أو المخاط، ضعف عضلي وقشعريرة، فقدان الشهية.
وطرق الوقاية والعلاج هي كالتالي: إذا كان الطفل يتقيأ ومصاب بالإسهال، فيجب قياس درجة حرارته، فحص البراز لمعرفة إذا كان حاويا على المخاطي أو الدم، فيجب في هذه الحالة وقف جميع الأطعمة مع المحافظة على مستويات السوائل بإعطائه كميات قليلة متكررة من الماء مع الملح وخمسة مليلترات من الجلوكوز.
خذي طفلك إلى أقرب مركز صحي إن استمر التقيؤ والإسهال أكثر من 6 ساعات ولم تستطيع إيقافهما بالأغذية السائلة. حافظي جيدا على النظافة، ولذلك احرصي على أن يغسل يديه دائما.
لكي تمنعي التسمم احفظي جميع الأطعمة المطبوخة في البراد، وإذا أردت تسخينها فيجب أن يكون بشكل كامل، لأن بكتيريا السالمونيلا تعيش على الأطعمة الدافئة وتموت في الحرارة المرتفعة.
أزيل الماء المنجمد عن الطعام جيدا قبل طهيه، خاصة لحم الدجاج. تعودي إطعام طفلك أطعمة سهلة الهضم كالحساء واللبن والأطعمة غير الدسمة، وستزول آثار المرض بعد أسبوع تقريبا. وأخيرا عزيزتي الأم، اتبعي إرشادات الطبيب بشأن إعادة الحليب لطفلك. طبق الواحة.
عزيزتي ربة الأسرة، اخترت لك في هذه الواحة طبق حلوى وهو كعك بالنسكافة، فاستعدي لكتابة المقادير.
المقادير هي 3 كوب من الزبد، 1/4 كوب من معجون اللوز، 1/4 كوب من السكر مع ملعقة كبيرة من زلال البيض، 1/4 دقيق عادي، 1/2 كوب من السكر الناعم، 250 غراما من النسكافيه.
وطريقة العمل هي كالتالي: لتحضير معجون اللوز، يوضع اللوز في الماء المغلي لمدة 5 دقائق ثم يرفع منه ويقشر. يوضع اللوز المقشر في الخلاطة الكهربائية ويهرس مع 4 ملاعق من عصير البرتقال حتى يصبح ناعما جدا. يخفق الزبد جيدا حتى يصبح لزجا، ثم يضاف إلى معجون اللوز ويخفق الخليط مع إضافة السكر إليه أثناء الخفق. يضاف زلال البيض إلى المزيج ويحرك بملعقة. يضاف الدقيق ويخلط جيدا مع المزيج حتى تصبح العجينة متجانسة فتزول منها الكتل. توضع العجينة في طبق وتغطى وتترك في الثلاجة لمدة 1 ساعة. يحمى الفرن إلى درجة 325 فهرنهايت، ثم ينثر قليل من السكر الناعم فوق الرف الذي سيرق عليه العجين. تقطع العجينة إلى قطع بحجم ملعقة صغيرة، وتدلك كل قطعة بباطن الكف على رف رخامي حتى تصبح مثل القلم وبطول 15 سنتيمترا. توضع العجينة فوق صينية معدة للفرن وتهيأ بأشكال مختلفة، مثلا رقم 8 بالإنجليزي أو على شكل وردة وغيرها، ويخبز الكعك لمدة 10 دقائق ثم يترك ليبرد كليا. وأخيرا مستمعتي الفاضلة، تذوب النسكافة في قدر على نار خفيفة وتغمس كل كعكة بالنسكافة وتوضع جانبا حتى تبرد وتؤكل بالعافية مع الشاي أو العصير.
Thank you. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج واحة الأسرة.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
كلما رفرفعوا راقصا بين الولود ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا كلما رفرفعوا راقصا بين ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا باركوا دنيا واسجدوا لله اسجدوا لله جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا 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 الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج قبسات من سيرة المصطفى، أطيب ترحيب، ونحن ننهل معا من معين هذه السيرة العطرة نهجا رقراقا هادئا. أعزائنا، الاستلهام من هذه السيرة المعطاء لا يتوقف في زاوية معينة أو جانب محدد من حياتنا إذا كانت مسؤولة، فجهود الرسول الكريم التي شملت مختلف الأبعاد لتثبيت دعائم الدين الإسلامي القويم وضعتنا أمام مسؤوليات ووظائف ذات أبعاد متعددة. ففي زاوية تبليغ الرسالة الإلهية استخدم الرسول الكريم شتى السبل الهادية إلى الإسلام، وكان من بينها رسائله الداعية للحكمة والموعظة الحسنة إلى مختلف الملوك والقادة، ودعوتهم إلى الإيمان بالله تعالى واعتناق الإسلام. فالتحقيقات حضرات المستمعين الأفاضل حول الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك ورؤساء القبائل وأصحاب الأديرة، نذكر منها رسالته إلى هرقل ملك الروم، جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الآريسيين. ولفظة الآريسيين حضرات المستمعين الأفاضل، اختلف العلماء في ضبط هذه الكلمة، ومحصل ما قالوا في معناها أنهم كانوا قوما عرفوا بالإثم من بين الروم في تلك الأيام. وتستمر الرسالة المحمدية إلى هرقل فتتلو له الآية الكريمة التالية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولم تكن حضرات المستمعين الأفاضل رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منحصرة في الملوك فقط، ولكن كان يرسل إلى الشعوب وأصحاب الديانات المختلفة أيضا كي يطلعوا على بزوغ شمس الإسلام. إذن وظيفتنا حضرات المستمعين الأفاضل هنا تبليغ الإسلام، ولو كلفنا جهودا مضنية مختلفة بتوظيف كل الإمكانيات التي نمتلكها، وهذه الوظيفة لا تنحصر بفرد، فهي أمانة الله سبحانه في الأرض، ويجب عدم التأسف على بذل ما يلزم في هذا الطريق كي نهدي إخواننا من بني البشر، ونعيش بالتالي دينا مليئا بالفضيلة والنعيم كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: وأيم الله لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاءه يا علي. حضرات المستمعين الأفاضل، ختاما أشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسألكم الدعاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويبي يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مهدي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مو امتحان، الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام في معرفة معنى الإيمان والإسلام والتعامل مع مستويات المؤمنين. ذكرنا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لعبد العزيز القراطيسي: يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقات بعد مرقات، فلا يقولن صاحب الاثنين أو الاثنتين لصاحب الواحدة لست على شيء، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. هذا التعبير كسر مؤمنا وعليه جبره، هذه قاعدة. الكسر أعم من الأذى. الكسر يعني سبب إزعاجا، أذية، سبب مشكلة لأحد، عليه أن يعالج هذا الكسر. ربما يكون الكسر في كلمة في مجلس يكسر فيها الإنسان، مؤمنا فعليه أن يجبرها في ذلك المجلس الحضور. التفت لأني يمكن أنا كسرت في هذا الشخص، يعدل يجبر الكسر ويستغفر الله عز وجل. يكسر مؤمنا يغتابه في غيابه والعياذ بالله، عليه أن يجبر أن يعدل. يكسر مؤمنا يقول له لست على شيء، ما تعرف شيء، مو متدين وما شابه ذلك، هذا كسر. مرة يكون كسرا نهيا عن منكر، يرتكب عمل محرم فينهى أمام آخرين، هنا إذا يحتمل أن يؤثر هذا فيه نعم يكون جائزا هذا العمل، لكن بدون موجب هذا كسر مؤمن. كسر المؤمن أنواع متعددة، علينا أن نلتفت لما نتحدث، نتعامل، نبيع، نشتري، نذهب إلى المسجد، في مناسباتنا، في بيوتنا، مع أقاربنا، لنكسر مؤمن أو مؤمنة، علينا أن نلحظ. وإذا كسرنا في كلام أو عمل علينا أن نجبر، يترتب علينا. في بعض الحالات يكون الجبر مضرا، مثلا اغتبت شخصا واشتبهت، كفارته أن تتوب إلى الله عز وجل وتقول أستغفر الله وأتوب إليه، وتستغفر لمن تبت له. يمكن تتحلل منه، إذا هو من النوعية روحيته جيدة أقول لك محللك، لكن بعض الناس لا، إما كبريتي أو معقد. إذا قلت له ترى أنا اغتبتك وحللني، بلشت بلشة معه وفتحت معركة معه. في هذه الحالة لا تتحلل منه، لا يجب أن تتحلل منه، لأنه مفسدتها أكثر ومشكلتها أكثر. في غيبه استغفر له. إذن جبر المؤمن إذا كسرت أن تعطيه مقابل الحق النقص الذي أوقعته عليه، أن تعطيه في مقابله، ومما تعطيه إياه تستغفر له، تصلي، تهدي ثوابك له صلاة. وبل أولياء الله الأبرار إذا آذاهم أحد هم يستغفرون له على أذيته، رضوان الله على مالك الأشتر، كيف يروى عنه أنه كان ماشي، مالك الأشتر كان القائد العام لقوات أمير المؤمنين عليه السلام اللي يحكم الدولة الإسلامية من خراسان إلى أفريقيا، فقط الشام كانت خارجة عن سلطته. مالك الأشتر بذلك المكان العظيم والمكان الكبيرة كان يمشي وعمامته وثيابه كل من نوع واحد، مشتري ثوب مثلا، مشتري قماش والعمامة والثوب، شكل ما أعجب شخص فرماه ببندقة، ذب عليه حصوة أو حجر. فبعدين قالوا له ماذا فعلت؟ ذاك ما اهتم له وظل ماشي. قالوا له اللي حوله مثلا في السوق أو طرف في السوق، ماذا فعلت؟ قال ماذا فعلت؟ تعرف من ضربت أنت بحجر ببندقة؟ قال ما أعرف. قالوا هذا مالك الأشتر. أخذ يرتعش، ذهب وراه رآه دخل إلى مسجد يصلي، كمل صلاته وأخذ يقبل قدمه. قال أنا ما عرفتك. قال أنا ما دخلت المسجد أصلي ركعتين إلا لأستغفر لك. يعني آذاه، عرف أنه ارتكب محرما فدخل ليستغفر لهذا المؤمن حتى لا الله عز وجل لا يسجل عليه. سامح وصلى وهبه الصلاة واستغفر الله، أو صلى تحية المسجد واستغفر له بعد الصلاة. المهم هذا الخلق. علينا أن نلاحظ قلوب المؤمنين لا نكسرها، وإذا ألفتنا أحد إلى أن فلان تأذى ترى من كلامك، أنا أحاسب نفسي وأتراجع، والاعتراف بالحق ما أروع، وأن نعطي الحقوق التي علينا فيها الدنيا أروح لنا 1000 مرة من أن تبقى في أعناقنا، ويوم القيامة نعوذ بالله نسأل عنها ويجون يعطون، لازم يعطونا من سيئات هذا الذي كسرنا قلبه حتى يعفو عنا يوم القيامة. إذن علينا أن نلتفت لهذه القاعدة، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. وعلينا أن ننظر إلى المؤمنين، ننظر إليهم نظرة أنهم كلهم مقبولون ما دام تغلب حسناته سيئاته. 51% فما فوق، هذا مقبول عند ربه، لماذا لا يكون مقبول مني؟ وهم مستويات كما في هذا الحديث الشريف وكما في حديث آخر أو حديث أخرى عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم قطع قلوبهم والله عليم حكيم. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل